أنت وطاها كهاتف. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. نصر الله يؤكد أن طهران أثبتت بأنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية إلى 100 شهيد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ صهيونية معادية في سماء ريف محافظة حمص. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارة إلى بيروت استمرت يومين، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين. وخلال اليوم الثاني من زيارته التقى أمير عبد اللهيان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أكد أن طهران أثبتت بأنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقائه مهما كانت الظروف صعبة، مقدما الشكر لإيران على وقوفها إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة. بدوره جدد أمير عبد اللهيان موقف إيران الداعم إلى لبنان والوقوف إلى جانبه على كافة الصعد. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان وأبرز ما جرى خلالها نتابع التقرير التالي.
اختتم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى بيروت متوجا لقاءاته بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كما والتقى أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالي وممثلين عن حركة حماس والفصائل الفلسطينية والأحزاب والقوى الوطنية الإسلامية والمسيحية اللبنانية. عقب ذلك مؤتمرا صحفيا أكد خلاله عبد اللهيان حرص إيران على الاستقرار اللبناني ووقوفها الدائم إلى جانبه، معتبرا أن الشعوب وحدها تقرر مصيرها بعيدا عن التدخلات والهيمنة الخارجية.
أكدت للمسؤولين في لبنان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لوضع كل إمكاناتها بخدمة اللبنانيين، وأننا جاهزون لبناء معامل لإنتاج الكهرباء. نحن على ثقة تامة أن دول وشعوب المنطقة لا يمكن أن تسمح للولايات المتحدة في هذه الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تمارسه على دول المنطقة وشعوبها من الاستمرار.
القوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية اعتبرت أن الدعم الإيراني ودورها في المنطقة يشكل منصة ثابتة في مسار الصراع مع الاحتلال ودول الهيمنة الغربية.
الدور الإيراني أهمية كبيرة بالدور اللي عم تلعبه بالمنطقة بمساندة حقوق الشعوب المستضعفة، ولها باع طويل في تقديم المساعدات إلى الجمهورية اللبنانية، ونحن لها من الشاكرين في هذا الإطار.
ليس هناك جدال أو نقاش حول أهمية ومكانة الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية في دعم المقاومة في فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة.
الوزير الإيراني كان قد التقى خلال زيارته بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الإمام موسى الصدر بعد جولة على المسؤولين اللبنانيين بحث خلالها بتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت، مبديا استعداد إيران لدعم لبنان بما تحتاجه وخاصة في قطاعي الطاقة والوقود، بالإضافة إلى عرضه المتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت.
زيارة أكدت الحرص الإيراني الدائم تجاه لبنان، كما وأسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتينة بين بيروت وطهران، كما وأنها حملت كل أنواع الدعم المطلوب على كافة الأصعدة.
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية إلى 100 شهيد و200 مصاب. ووقع الانفجار في منطقة سعيد آباد في قندوز أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام، بعد أن قام إرهابي يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه وسط المصلين. إلى ذلك، أعلنت عصابة داعش الإرهابية على حساباتها بمواقع الإنترنت مسؤوليتها عن الهجوم. يذكر أن أنشطة هذه الجماعات ازدادت بعد تولي حركة طالبان دفة الحكم في أفغانستان، حيث تبنت قبل أيام 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد وتسببت بسقوط قتلى وجرحى. أفادت مصادر إعلامية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ صهيونية معادية في سماء ريف محافظة حمص. وأوضحت المصادر أن الصواريخ أطلقت من منطقة التنف باتجاه محيط مطار تيفور العسكري بريف حمص، مشيرة إلى إصابة 6 جنود من الجيش السوري جراء العدوان، فضلا عن وقوع بعض الخسائر المادية. وكانت حمص تعرضت في يوليو تموز الماضي لعدوان مماثل حاول استهداف بعض المصادر العسكرية. إلى ذلك، تعرضت نقاط بمحيط العاصمة دمشق لاستهداف بالصواريخ مصدرها جنوب شرق بيروت. خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة مناهضة للتطبيع وتطالب بطرد الإسرائيليين من البلاد. وانطلقت التظاهرات في البداية من منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح، فيما طالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من البلاد، مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. وقامت قوات النظام البحريني بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والاعتقال. للمزيد بشأن التظاهرات الشعبية في البحرين رفضا للتطبيع والوجود الصهيوني على أراضي البلاد، نتابع التقرير التالي.
المكان منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، الزمان والمناسبة جمعة غضب ضد التطبيع، أما الظروف فانتشار مكثف لميليشيات وقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح. ورغم كل هذه الإجراءات المشددة والاستباقية، خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة ومناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المشاركون في التظاهر المركزية بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين، مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة. قوات وميليشيات النظام البحريني قامت بمنع المحتجين من الوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والاعتقال. هذا ويتواصل الحراك الرافض للتطبيع في عدد من المناطق، واعتصم أهالي سنابس في وقفة غاضبة منددين بفتح سفارة الاحتلال في المنامة، ومؤكدين تضامنهم مع الأسرى السياسيين وتمسكهم بحقهم في نيل الحرية. كما خط الثوار الجدران في بلدة بوري والشوارع في المقشع بالشعارات المناهضة للتطبيع الخليفي مع الصهاينة المجرمين، والمشددة على إسقاط اتفاقيات العار والخيانة. ويعم الحراك الشعبي غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الإسرائيلي، إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لتطبيع نظام البحرين مع كيان الاحتلال وافتتاح سفارة له مؤخرا في بلادهم.
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69%. من جهتها، أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن التصويت الخاص شهد حضورا كبيرا إلى مراكز الاقتراع حتى إغلاق الصناديق. وقال رئيس اللجنة عبد الأمير الشمري إن التصويت الخاص لم تسجل فيه أي خروقات باستثناء بعض الشكاوى بمخالفات يجري التحقيق فيها. وأضاف أن اليوم السبت سيكون هناك صمتا انتخابيا كاملا، وندعو كل المرشحين والكتل السياسية إلى الالتزام بهذا الصمت. وتابع الشمري أن اللجان الأمنية الفرعية ستبدأ بالإبلاغ عن كل خرق لهذا الصمت للمفوضية العليا للانتخابات. للمزيد بشأن إجراء التصويت الخاص بالانتخابات العراقية نتابع التقرير التالي.
عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين والسجناء في العراق جرت قبل يومين من انتخابات تشريعية مبكرة تتباين الآراء حول نسبة المشاركة فيها في نظام ديمقراطي ما زال وليداً. أكثر من 1,000,000 عسكري وعنصر أمن في كافة المؤسسات الأمنية تمت دعوتهم للمشاركة في الاقتراع الذي يشمل أيضاً 120,000 نازح يقطنون المخيمات. وفضلاً عن الانتشار الأمني الكثيف في شوارع المدن العراقية، قامت القوات المسلحة العراقية بطلعات جوية بطائرات حربية سمعت أصواتها في أجواء العاصمة بغداد بهدف تأمين الانتخابات التشريعية.
التصويت اليوم هو التصويت الخاص بالقوات المسلحة العراقية اللي صوت بها وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، والصناديق تذهب إلى المخازن. قواتنا الأمنية سوف ترافق موظفين المفوضية.
سير العملية الانتخابية يجري تحت رقابة دولية بطلب من الحكومة العراقية لتعزيز نزاهة الانتخابات، حيث يشارك المئات من المراقبين الدوليين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى في متابعة عملية التصويت.
بالطبع نحن محدودون للغاية في نطاق مراقبتنا الحقيقية يوم الانتخابات. نأمل في عملية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية من المرة السابقة، وهذا ما يأمله الجميع.
ويتوجه نحو 25,000,000 عراقي إلى صناديق الاقتراع على حد للمشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة هي نتيجة احتجاجات شعبية شهدتها عدد من مدن البلاد قبل عامين ودفعت بالحكومة إلى الاستقالة. لكن يبقى السؤال هو هل ينتج هذا الاستحقاق التغيير الذي حلم به كثيرون قبل سنتين وسط معاناة الشعب من تبعات حروب وأزمات متتالية وفساد وفقر رغم الثروة النفطية التي يطفو فوقها العراق؟
أصيب عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرات مناهضة للاستيطان وانتهاكات الصهاينة. وأشارت مصادر محلية إلى اشتباك أهالي بلدتي بيتا وبيت ديجن في نابلس مع جنود الاحتلال خلال المسيرات الأسبوعية، لافتة إلى استخدام أمن الكيان قنابل الغاز والرصاص لتفريق الأهالي. وفي قلقيلية هاجمت وحدات صهيونية أهالي بلدة كفر قدوم خلال مسيرة سلمية تطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات، ما أسفر عن إصابات بالاختناق وجرح 3 مواطنين بالرصاص. إلى ذلك اقتحم جيش الاحتلال بلدة بدو شمال القدس المحتلة، ما تسبب باندلاع اشتباكات وإصابات بين الأهالي. أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي أشرفت على الانتهاء وتوقع إقبالاً كبيراً للمشاركة فيها. وقال عمر السايح إن المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80-90% لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير القادمين. وتوقع السايح أن تشهد الانتخابات إقبالاً كبيراً على المشاركة فيها، خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951. وحول المخاوف من طعن قضائي بقانون انتخابات الرئيس، قال السايح إن ثمة عدداً كبيراً جداً من الملاحظات على القانون، وأشار إلى أن المفوضية خاطبت مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نصر الله يؤكد أن طهران أثبتت بأنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقائه. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية إلى 100 شهيد. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ صهيونية معادية في سماء ريف محافظة حمص. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
إيران،
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أن النظام الشاه المقبور وفي خطوة عدوانية ضد الإسلام والمسلمين، وخلال النصف الأول من عقد الستينات من القرن العشرين، أقدم على إبعاد سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من إيران إلى تركيا ومنها إلى العراق. وإثر هذا التجاسر السافر بحق المرجعية الدينية للعالم الإسلامي التي تمثلت يوم ذاك بسماحة الإمام الراحل، قام المجاهد المسلم البطل محمد بخارائي باغتيال المدعو حسن علي منصور رئيس الوزراء في ذلك العهد، وذلك أمام مبنى مجلس النواب في العاصمة الإيرانية طهران. وقد أحيل البطل محمد بخارائي إلى المحاكمة حيث مثل أمام محكمة عسكرية، وقد سأله رئيس تلك المحكمة: هل ترى حسن علي منصور هو السبب فيما حدث؟ فرد الشهيد بخارائي: لا، السبب الأصلي لكل ما حل ببلادنا هو الشاه، لكننا لم نوفق للقضاء عليه. ثم إن المدعو حسن علي منصور أرذل إنسان بعد الشاه، وهو الذي أقدم على إبعاد سماحة الإمام عن أرض الوطن ودافع عن عمله هذا. هذا وقد حكمت تلك المحكمة الجائرة على محمد بخارائي وثلاثة من أنصاره بالإعدام، وقد نفذ حكم الإعدام بهم، وهكذا استشهدوا في سبيل الله ودفاعا عن العقيدة والمبدأ. وبعد مضي 3 أشهر تقريبا على اغتيال المجرم حسن علي منصور، تعرض الشاه المقبور محمد رضا بهلوي إلى محاولة اغتيال في قصر مرمر، حينما أقدم جندي مكلف كان يدعى رضا شمس أبادي يوم 10 من شهر نيسان إبريل من عام 1965 ميلادي على إطلاق الرصاص على الشاه أثناء ترجله من سيارته أمام بوابة القصر المذكور. بيد أن الشاه نجا من القتل، وقام 2 من الحرس الملكي بعد ذلك بقتل الجندي المهاجم، وحيث أن هذا البطل لم يكن مرتبطا بحزب أو جماعة، فقد عد عمله البطولي في مهاجمة الشاه الخائن انعكاسا لتذمر الجماهير من النظام الدكتاتوري الذي كان جاثما على صدر الشعب الإيراني المسلم. حضرات المستمعين الأكارم، بعد هذه المقدمة نغادر عالم التاريخ، وكما هي عادتنا في هذا البرنامج متوجهين نحو دنيا الحضارة. فما رأيكم بزيارة نقوم بها لواحد من الآثار التاريخية في بلاد إيران، أرض الحضارات العريقة؟ أجل، هلموا معنا لنحل في تخت سليمان بعد هذا الفاصل. نعم أيها الأخوة والأخوات، تحكي قلعة تخت سليمان التاريخية والأثرية التي يعود تاريخ بنائها إلى 2000 عام عن الكنوز المجهولة التي تحمل في طياتها الكثير من تراث الحضارة القديمة لإيران. إن قلعة تخت سليمان والآثار التاريخية والقديمة الموجودة فيها تعتبر إحدى أهم وأشهر المراكز التاريخية والحضارية في البلاد، التي تركت وراءها أيام العمران والرونقة، وتعيش أيام الكبر والكهولة بهدوء وسكون في جبال منطقة أفشار النظرة. ويقع هذا المكان التاريخي على بعد 45 كيلومترا شمال شرق مدينة تكاب في محافظة أذربيجان الشرقية، ولم يتم الاهتمام بشكل كبير إلى هذا الأثر التاريخي كمثيلاته في البلاد، ويرجع ذلك إلى بعد مسافته وصعوبة الوصول إليه وطرقه الوعرة. ومجموعة تخت سليمان تتكون من القلعة والقصر الكبير والأبنية الخاصة بالعلماء الزرادشتيين، وقد بنيت على عهد الأشكانيين والساسانيين، وذهبت إلى البواري بسبب الحملات المتكررة للروم والمغول. ويقع هذا الأثر العريق ويقوم أطراف بحيرة تحوط بها جدران حجرية، وقد بنيت القلعة بصورة بيضوية بطول 400 متر من الشمال إلى الجنوب، وعرضها من الشرق إلى الغرب يصل إلى 200 متر. وتشتمل هذه القلعة على بحيرة ومعبد وبوابات للدخول إلى القلعة، وأعمدة ضخمة، وعين ماء معدنية، وسور حراسة. ويعد المسبح البيضوي المعروف ببحيرة تخت سليمان بألوانه الأرجوانية من عجائب هذا المكان الأثري، ويبلغ طوله 120 مترا وعرضه 80 مترا. وهذه البحيرة التي يبلغ عمقها 110 أمتار هي في الواقع عين فوارة يفور ماؤها من الطبقات الجوفية، وحسب الإحصاءات فإن في كل ثانية يفور 100 لتر من الماء من أعماق هذه البحيرة. ويعتقد الخبراء أن قلعة سليمان تشبه بوابة قديمة من الناحية الجنوبية، حيث توجد عدة جدران خاربة وثلاث غرف غير مسقفة، يقال أنها كانت محلا لعبادة الموحدين لله سبحانه وتعالى. ويقول المؤرخون أن أبا قاخان حفيد تشنغيز خان الذي أسلم بنى مسجدا على أطلال هذه القلعة، ولكن للأسف الشديد لم يبق منه شيء وقد تدمر بمرور الزمن، وثمة عمود يبلغ ارتفاعه 7 أمتار يقع عند مدخل القلعة، وقد بقي هذا العمود منه فقط بسبب مرور الزمن والبوار. وتوجد على هذا العمود آثار من الترميم ورسوم جصية تعود إلى العهد المغولي، ويقال أن هذا القصر كان محل الملوك الإيرانيين مثل المدائن. وتوجد 9 سلالم في القسم الشمالي من قلعة تخت سليمان، يقال أنها كانت محلا للملوك الساسانيين. وقد استخدمت في تزيين جدران القلعة أنواع مختلفة من الآجر الملون والموزائيك المنقوش باللون الذهبي والسمائي، وقد نوقشت عليها رسوم حيوانات أسطورية مثل العنقاء والتنين. وتنقل أساطير كثيرة حول معابد النار في قلعة تخت سليمان التي كانت تسمى بآذر جشسب جاويدان وأناهيتا، حيث يقول المؤرخ محمد جواد صاحب كتاب نظرة إلى أذربيجان أن معبد جاويدان أي المعبد الخالد كان يسمى بآذر خش أيضا بسبب وجود مخازن النفط تحت هذا المعبد، وإنه كان مضيئا دائما لذا سمي بجاويدان. أما معبد آذر جشسب الذي كان المعبد الرئيس في القلعة فإنه كان مبنيا على 4 أعمدة عليها قبة من الذهب والفيروزج، وكان لها 7 مداخل ومثلها للخروج، وقد تهدمت قبة المعبد ولم يبق منها غير آثار هلالية ونقوش بالجص فوق أعمدة المعبد. أما معبد أناهيتا الذي يشتمل على 8 أعمدة بارتفاع 2 متر فقد اكتشفه فريق مشترك من علماء آثار إيرانيين وألمانيين. من جانب آخر يقع سجن سليمان أو جبل السجن على بعد 5 كيلومترات من قلعة تخت سليمان، وقد اكتشفت هناك آثار معمارية تعود إلى 1000 قبل الميلاد. يذكر أن قلعة تخت سليمان الأثرية كان لها بوابتان رئيسيتان، إحداهما في الجنوب والأخرى في الشمال. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنتابع ما بقي من البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بحضراتكم ضمن لقاء آخر يجمعنا بكم بين ربوع الإنتاج الإيراني وسبل الرقي به عبر تبني محور التنمية. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة.
أيها الأخوة والأخوات، يدور موضع حلقتنا لهذا الأسبوع حول أهمية التآزر الاقتصادي بين بلدان منطقة جنوب غرب آسيا كعامل مهم من عوامل التنمية التي تسهم بدورها في الرقي بالإنتاج كما ونوعا. وكما نعلم، فإن تمتع أفراد مجتمع ما بالرفاهية والرخاء له علاقة مباشرة بالحركة والقدرات الاقتصادية للبلد، وقد كانت هذه العلاقة سائدة دوما طيلة تاريخ حياة البشرية. ولكن ومع انتشار العلم والتكنولوجيا في مجال الاقتصاد، فإن الأنشطة الاقتصادية تعرضت لتغيرات أساسية وجذرية من حيث أسلوب الإنتاج وتنوع المنتجات.
وقد كانت معطيات هذه النشاطات الإنتاج الغزير الذي لم يكن اقتصادياً للبلد وحسب، بل لجميع قطاعاته، ولم يكن مقتصراً على سوق البيع المحدودة، بل كان من شأنه أن يجعل عملية الإنتاج مربحة. وكلما عمل مديرو المؤسسات الاقتصادية ووضعوا السياسات والمسؤولون الحكوميون في البلدان المختلفة بشكل أكثر نجاحاً في الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج والحركة في نطاق العلم والتكنولوجيا، فإن المزيد من النمو والتنمية الاقتصادية سوف يكون من نصيب المجتمع.
ومن الناحية التاريخية أعزائي المستمعين، فإن بداية هذا النمو والتطور في مجال الاقتصاد يجب اعتبارها حدوث الثورة الصناعية في أوروبا. وحتى 250 سنة مضت لم تكن بلدان العالم تختلف اختلافا كبيرا من ناحية النمو الاقتصادي، ولكن ومع حدوث الثورة الصناعية في أوروبا بدأ التغير والتطور في القطاعات الاقتصادية لبلدان العالم، فقد بدأ إنتاج البضائع والخدمات يتنامى بشكل يومي، بحيث إن منظمة التجارة العالمية أصبحت اليوم تتحدث عن رقم يفوق 19,000 مليار دولار لتجارة البضائع على مستوى العالم.
ومن المسلم به أن إنتاج هذا الحجم من البضائع يستلزم التآزر والتعاون والتشارك بين البلدان، لأن أي بلد لا يمكنه أن يؤمن لوحده كل احتياجاته إلى مؤسسات الإنتاج، سواء من الأرض أم الاستثمارات أم الأيدي العاملة أم التكنولوجيا وغير ذلك. وفي نفس الوقت فإن سوق بيع المنتجات هو نفسه عامل مهم في خلق الدافع لدى المنتج في أنشطته الاقتصادية.
نعم أعزائي الكرام، والتبادل التجاري بين البلدان أو الصادرات والواردات يشير إلى نقاط قوة اقتصاد البلدان أو ضعفها. وكلما كانت الميزانية التجارية للبلدان إيجابية فإن البلد سيتمتع باقتصاد أكثر قوة، وكلما كانت هذه الميزانية سلبية فإن هذا يدل على أن البلد يستورد الكثير من البضائع، وهو ما يعني خروج العملة الصعبة والاستثمار من البلد. وحتى أسوأ المسؤولين الحكوميين المديرين لبلد ما لا يريدونهم أيضا أن يكونوا مستوردين وحسب من الناحية الاقتصادية.
واليوم مستمعينا الكرام، فإن الاقتصاد المقتدر يعني القوة السياسية والأمنية المنيعة، كما يعني القليل من المشاكل الاجتماعية والتمتع بمستوى أعلى من الرفاهية للمواطنين. وقد أدى تحقيق هذه الأهداف إلى أن يوفر الكثير من البلدان خلال السنين الأخيرة أرضيات نموها الاقتصادي وتكريسه من خلال إبرام أنواع العقود والاتفاقيات التجارية مع بعضها البعض.
نحن نتواصل مع حضراتكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. تابعونا.
مستمعينا الكرام، يمكننا الإشارة على سبيل المثال إلى اتفاقيات التعاون الإقليمية. وقد بدأ بعد الحرب العالمية الثانية وفي خلال الأربعينات من القرن الماضي التعاون الإقليمي في مجال الاقتصاد بشكل تدريجي، وكانت نتيجة هذا الاتجاه إبرام اتفاقيات إقليمية صغيرة وكبيرة بين أكثر من 200 بلد.
وعلينا القول أعزائي الكرام فيما يتعلق بإيضاح الاتفاقيات الإقليمية، إن عددا من البلدان يلتئم شملها في هذا النوع من الاتفاقيات والعقود، علما أنها تقع ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة معينة، ومن المرجح أن تجمعها خلفيات مشتركة ثقافية ولغوية ودينية وتاريخية، وهي تريد أن تتعاون فيما بينها في المجالات المختلفة ومنها الاقتصادية عن طريق المنظمات الإقليمية.
نعم مستمعينا الكرام، والوجوه المشتركة الجغرافية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية تمكن البلدان الواقعة ضمن منطقة جغرافية معينة من أن تستغل بشكل أفضل إمكانياتها في ظل التعاون المشترك، وأن تسد النواقص الأخرى في المجالات المختلفة، وأن تعمد إلى إنتاج السلعة المقصودة عبر الاستثمار المشترك. واليوم لا نجد بلداً في العالم إلا وكان عضواً في منظمة إقليمية أو يفكر في التعاون مع البلدان المجاورة له لتشكيل منظمة إقليمية.
والهدف أعزائي الكرام في مجال الاقتصاد من الاتفاقيات الإقليمية الحد أو إزالة العقبات التجارية والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وهذا النوع من التعاون من شأنه أن يؤدي إلى تقليل نفقات الإنتاج على مستوى المنطقة وتوسيع التجارة وترشيد استهلاك الموارد الداخلية النادرة والتخصص في الإنتاج الداخلي والحصول على الموارد من العملة الصعبة والتوزيع الأمثل للدخل وزيادة الكفاءة في الإنتاج والتجارة وزيادة الاستثمارات الخارجية والاستفادة من المزايا النسبية للأعضاء. ونتيجة هذه الاتفاقيات تقليل النفقات للمستهلكين والمنتجين وكذلك توسيع التجارة بين البلدان الأعضاء.
أعزائنا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة.
في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا المستمعين متابعي برنامج تعليم اللغة الفارسية، ندعوكم إلى متابعتنا عبر درس آخر من هذه السلسلة.
شنوندگان عزيز، شما را به درسی دیگر از درس‌های آموزش زبان فارسی دعوت می‌کنیم.
آملنا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما يسهم في تعلمكم لهذه اللغة في أقصر وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة. أيها الأحبة، في بداية هذا الدرس نورد لحضراتكم حوارا بالفارسية ودون أن نرفق معه الترجمة، بين شخصيتين أحدهما اسمه محمود والآخر مينا، علما أن هذا الاسم هو اسم فتاة. موضوع هذا الحوار يدور حول سفر هذين الشخصيتين في أرجاء إيران ومشاهداتهما فيها، حيث ستتعرفون من خلاله على طائفة من المفردات والاصطلاحات الخاصة بالسفر، بالإضافة إلى القواعد والمفردات التي تعلمناها في الدروس السابقة. فلنستمع مع أخوتنا المستمعين إلى هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل.
مادرم به منزل شما رفت، ولی مادرت آنجا نبود. محمود جواب داد: مادرم دیروز به همدان مسافرت کرد. مینا سوال کرد: تنها رفت؟ محمود جواب داد: نه، برادرم حسن با او بود. مینا گفت: چرا تو با او نرفتی؟ محمود جواب داد: من قبلاً به همدان رفته ام، ولی به شیراز نرفته ام. آیا تو به شیراز رفته ای؟ مینا پاسخ داد: خیر، من هم نرفته ام. محمود پرسید: برادرت جواد چی؟ مینا گفت: او هم نرفته است. من و مادرم و برادرم جواد فقط به شمال رفته ایم. اما مادرم هم به اصفهان و شیراز هم رفته است. محمود سوال کرد: به اصفهان و شیراز؟ مینا جواب داد: بله، پارسال پدرم برای یک کاری به شیراز مسافرت کرد و مادرم با او رفت و در آن موقع من و برادرم جواد در اینجا ماندیم. محمود با تعجب جواب داد: پس مادرت به شیراز مسافرت کرده است؟ مینا گفت: بله، اصفهان را هم در آن سفر دیده است. او و پدرم 9 روز در اصفهان ماندند، 1 شب هم در قم خوابیدند. محمود گفت: حقیقتاً مادرت شانس دارد.
أعزتنا الطلبة، الفقرة الأخيرة من هذا الدرس نورد فيها جملا وعبارات باللغة العربية، نطلب منكم ترجمتها بدقة وعناية إلى اللغة الفارسية على ضوء ما تعلمناه حتى الآن. اصغوا معنا أخوتنا المستمعين إلى هذه الجمل والعبارات جيدا، علما أن هذا النوع من التمارين، أي تمارين الترجمة من العربية إلى الفارسية، هي أهم تمارين هذه السلسلة على الإطلاق، نظرا إلى أنها تدربكم بشكل مباشر على التكلم والكتابة باللغة الفارسية، وتنمي لديكم مهارة وملكة التكلم بهذه اللغة. فلنستمع معا. عندما وصلت أمس من المدرسة لم أرى أمي في البيت. أخي علي وأختي رقية أيضا لم يكونا هناك. لم أكن أعلم إلى أين ذهبوا. سألت أبي ولكنه هو أيضا لم يكن يعلم. أبي كان عنده عمل بعد الظهر، لذا تغدى بسرعة وخرج، وبقيت أنا وحدي. أتممت درسي وقرأت 4 أو 5 صفحات، وكنت دائما أنظر إلى الباب أو إلى الساعة، ولكنهم ما أتوا. أخوتنا المستمعين الأفاضل، حتى نلتقيكم عند درس جديد ومعلومات جديدة من سلسلة دروس تعليم اللغة الفارسية، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
شنوندگان گرامی، تا درسی دیگر از درس‌های آموزش زبان فارسی، شما را به خدا می‌سپاریم.
والوعد كر بلاش.
اشغل لي عينيك يمنى المنايا، نشد العلايا لثار الحسين، سرنا بصبر البتولة سرنا، والدرب يزهو بنصر الخمين. إذ عاد للجنوب يستمهض الشعوب،
إذ عاد للجنوب يستمهض الشعوب.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا
صدقوا القسم.